بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في شرح منظومة القواعد الفقهية. وقفنا عند البيت 86: وكل عرف شاع في التجارة فثابت كالشرط في العبارة. القاعدة هي التي يشير إليها هذا البيت: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. نعم، نسمع شرح القاعدة.
قال شيخنا غفر الله له: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة التي قبلها، فهي بمعناها، لكن القاعدة السابقة في مطلق العرف، وهذا في عرف التجار خاصة. وقول الناظم كالشرط في العبارة، أي أن العرف عند التجار ثابت ثبوت الشرط اللفظي. فمن فروع هذه القاعدة في الوقت الراهن أن ما يسميه العامة بالدلالة، وهو ما يأخذه الوسيط بين البائع والمشتري. فمن فروع هذه القاعدة في الوقت الراهن أن ما يسميه العامة بالدلالة هو ما يأخذه الوسيط بين البائع والمشتري، تكون على المشتري فيلزم بها. وقد يكون العرف الجاري في السوق عرفا فاسدا يجب منعه والتحذير منه، كما في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حيث سئلت اللجنة السؤال التالي: هناك عرف في الحلقة بين الدلالين، حيث إنهم يأخذون نصف ريال على الكرتون أو الطرف، ولا يضمن في الفاتورة المرسلة. وعند مناقشة الدلالين في هذا الأمر يقولون: إنما هذا هو عرف في السوق، وكل دلال يأخذه، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. فأجابت اللجنة: هذا عرف فاسد لا يجوز، لأنه أخذ لمال زائد على ما يستحقه وبغير علم صاحبه، فهو ظلم له ومضارة به.
إذن الشاهد هنا في هذه الفتوى قولهم عرف فاسد. إذن العرف الفاسد يرد، وهنا عللوا كونه عرفا فاسدا بقولهم فهو ظلم له ومضارة به. إذن في ظلم وفي مضارة بصاحب الشأن، وما أكثر هذه المعاملات. يعني هذه معاملة ليست معروفة عندنا، موجودة في بعض الأسواق، وكثير مثلها من المعاملات التي هم يعتقدون أنها عرف وهي في الحقيقة عرف فاسد. والله المستعان. ولا حيث إنهم يأخذون نصف ريال على الكرتون أو الطرد. نعم، الظاهر أنها ولا يضمن، ولا يضمن، يأخذون نصف ريال على الكرتون أو الطرد، ولا يضمن في الفاتورة المرسلة. نعم، يضمن، يعني هذا النصف ريال، لعله هذا سؤال قديم، أيام ما كان نصف ريال له قيمة. النصف ريال أدركنا هذا الوقت نحن صغار، لما كان نصف ريال له قيمة. أما الآن نصف ريال الآن ما أحد يعرفه، الآن الصغار ما يعرفونه. إذن لما هذا النصف ريال هنا في الفتوى هذا له ثقله، لا تعجبون يعني. والله المستعان. طيب نكمل. قال: والإذن، هنا كاتب والإذن، إيش الضبط هذا الغريب؟ والإذن، هذا الصواب. والإذن عرفا ثابت كما جرى في الإذن لفظا وتركا عرفا طرى. هذا البيت فيه قاعدة: الأولى الإذن العرفي كالإذن اللفظي، هذه الأولى. الثانية وقد تقدمت: لا عبرة بالعرف، لا عبرة بالعرف الطارئ، وسبقها أشار إليها بقوله: وتركا عرفا طرى. نعم.
وهذه القاعدة تولى شرحها والتمثيل عليها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، فقال: قد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من 100 موضع. ثم ذكر جملة من الأمثلة نختار منها ما يلي: ضرب الدابة المستأجرة في السير،
يعني إذا أبت السير، جيد، خلأت. طيب هي دابة مستأجرة لا تملكها أنت، لك أن تضربها. طب قد يقول قائل كيف تضربها وهي ليست لك؟ نقول العرف قضى بذلك. جيد، العرف قضى بذلك، لأن العرف ليس هذا مستنكرا عرفا، فكأنه إذن لفظي، يعني كأن صاحب الدابة أذن لك أن تضربها، لأن العرف قضى بذلك. نعم. الثاني، المثال الثاني،
جواز التخلي في دار من أذن له بالدخول إلى داره.
نعم، هذا واضح.
الشرب من مائه والاتكاء على الوسادة المنصوبة.
نعم.
أكل الثمرة الساقطة من الغصن الذي على الطريق،
وهذا كله العرف يقضي به. نعم.
إذن المستأجر للدار لمن شاء من أصحابه أو أضيافه في الدخول والمبيت والثوى عنده والانتفاع بالدار، وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة لفظا اعتمادا على الإذن العرفي.
أي نعم، يعني استأجر الدار ليس لصاحب لمالك الدار أن يمنع ضيوف المستأجر أو يمنعه من المبيت عنده أو من الأكل عنده، لأن العرف يقضي بأن هؤلاء لا يمنعون، فالعرف هنا قاضي. نعم.
لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظا لماليتها عليه كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعا، وإن كان من جامد الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول هذا تصرف في ملك الغير، ولم يعلم هذا اليابس أن التصرف في ملك الغير إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به، وترك التصرف هاهنا هو الإضرار.
نعم.
لو رأى السيل يمر بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه جاز ذلك ولم يضمن نقب الحائط،
لأنه إنما نقب الحائط هنا لمصلحة صاحب الحائط، لأن صاحب الحائط لو كان موجودا لأذن له بذلك، لأن نقب الحائط أهون وأقل مفسدة من السيل الجارف الذي سوف يفسد البيت كله، والله المستعان، أو سوف يسقط الحائط. نعم.
لو قصد العدو مال جاره فصالحه ببعضه دفعا عن بقيته جاز له ولم يضمن ما دفعه إليه.
نعم، يعني الآن مثلا عدو هجم على مال جاره أو صديقه وأراد أن يأخذ كل المال، يعني فلنفرض أن المال هذا مال نقود أو مثلا من بهيمة الأنعام، فهو وقف لهم وقال ليس لكم أن تأخذوا كل المال، وهم طبعا لن يرضوا إلا بأخذ المال، فقال أنا أعطيكم من هذه الأغنام كذا وكذا من الرؤوس، خذوها وانصرفوا، أعطيكم من هذه الأموال كذا وكذا، يعني مثلا لو كانت مثلا فلنفرض 1000 قال أعطيكم منها 100 أو 200 خذوها وانصرفوا، صالحهم على ذلك، هل يضمن هذه 100 أو هذه 200؟ لا، ما يضمن، لأنه لو لم يصالحهم لا ذهبت كلها، إذن لا يضمن، إنما هنا فاوضهم وصالحهم لمصلحة صاحب المال، فهنا لا يضمن العرف. نعم.
لو جذ ثماره أو حصد زرعه ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة جاز لغيره التقاطه وأخذه وإن لم يأذن فيه لفظا.
هي لأنه يعني كونه ترك هذه الأشياء كأنه أذن في أخذها لفظا، لأنه تركها، وتركه كأنه أذن في أخذها، وهذا يحصل كثيرا. بعض الناس الآن مثلا إذا بنى بناية، هناك طبعا أشياء تسمى عند في عرف البلدية المخلفات، هذه المخلفات فيها أشياء يستفيد منها الناس من أخشاب وغيره، فيأتي بعض الناس يريد أن يأخذ من هذه الأشياء التي تركها صاحب البناء ولم تركها، يعني ما حوطها مثلا أو ما رفعها أو ما جعل عليها شيئا أو حارسا، تركها زهدا فيها وتركا لها، جاء شخص وأخذ يلتقط منها، هل هذا الالتقاط جائز ولا ما هو جائز؟ ما في بأس، ما يأتي شخص يقول أنت تأخذ من مال غيرك، والأمثلة على ذلك كثيرة ولو وجد. نعم.
لو وجد هديا مشعرا منحورا ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع منه ويأكل منه.
لأن الغالب والظاهر أن صاحب الهدي نحر الهدي وتركه لمن يأخذ من المساكين ومن الفقراء والمحاويج. إذا ترك الهدي هكذا منحورا متروكا هذا إذن بالأخذ، هذا إذن عرفي كالإذن اللفظي. وكذلك في بعض البقالات في بعض المحلات أحيانا ترى خبزا موضوعا عند باب المخبز أو عند باب البقالة مثلا أو السوق أو عند المحاسب موضوعا وموضوعا للصدقة لمن يأخذ، فأخذك منه ما في، هل فيه شيء؟ ما في بأس، إن الرجل ما وضع الخبز هنا أو وضع هذه الأشياء إلا لمن يأخذ، فالأخذ هنا ما في بأس ولا يشترط فيه الاستئذان وهكذا. نعم.
ثم قال: وهذا أكثر من أن يحصى، وعليه يخرج حديث عروة بن الجعد البارقي حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينارا يشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار فباع إحداهما بدينار وجاءه بالدينار والشاة الأخرى، وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتمادا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظ في أكثر المواضع. ولا إشكال بحمد الله في هذا الحديث بوجه ما، وإنما الإشكال في استشكاله، فإنه جار على محض القواعد كما عرفت. انتهى. عرفته
كما عرفته. هذا الحديث بعض الفقهاء كما سماهم قبل قليل الجامدين، وقال هذا اليابس يعني الذي يجمد على الظواهر تقريبا ولا يتأمل في المقاصد وفي القواعد. بعض الفقهاء استشكل الحديث قال إن عروة رضي الله عنه تصرف في مال غيره، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فماذا فعله؟ أعطاه دينارا، هذا الدينار ليس ملكا له، هذا ملك للنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل هو؟ اشترى شاتين، النبي أمره ليشتري شاتا، اشترى شاتين، إذن خالف في هذه النقطة خالف. ثم هاتان الشاتان هي ملك لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه اشتراها بماله، فماذا فعل عروة؟ باع إحداهما، إذن باع ملك غيره، باع ملك غيره بدون إذنه وقبض. إذن هو في البداية أقبض وفي هذه الصورة الأخيرة قبض، هذا معنى قوله رحمه الله وقبض وأقبض بغير إذن لفظي، لأنه اشترى شاتين وقبض الشاة الثانية هذه بدون إذن، وباعها وقبض المال بدون إذن، إذن ما في إذن لفظي، ولكن في إذن عرفي، لأن العرف لا يأبى ذلك، فيه مصلحة لمن؟ لصاحب المال، حيث أكسبه رد عليه الدينار ومع هذا الدينار شاه، من يأبى ذلك؟ يعني كما يقول ابن القيم يقول هذا جارع القواعد الشرعية.